أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه مع الشك أنه يختبر نفسه بالصفات الثلاثة: الدفع، الفتور، الشهوة. فإن تحققت هذه الصفات الثلاثة يحكم بأن الخارج منه مني فيجب عليه الاغتسال. هذا هو الحكم الذي هو لا إشكال فيه. قلنا أن الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: الجهة الأولى في أن هذه شبهة موضوعية، وقد تسالموا أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أن الذي خرج من هذا الإنسان هل هو مني أو ليس بمني هو شبهة موضوعية، والشبهات الموضوعية لا يجب فيها الفحص. لماذا يقول أنه يجب عليه الاختبار بأنه هذا الخارج فيه هذه الصفات أو لا؟ ذكرنا أن الأقرب أن الشبهات الموضوعية ليس فيها وجوب الفحص كما هو معروف ومتسالم عليه، إلا أن الشبهة الموضوعية إذا كانت فيه معرفيها معرضية الوقوع في خلاف الواقع يجب فيها الفحص. وقد وردت في جملة من الروايات وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا إذا دل دليل على عدم وجوب الفحص، كما ورد في الطهارة الخبثية حيث أن الشارع الأقدس تسامح في الطهارة الخبثية لا يجب على الإنسان الفحص عن النجاسات في بدنه أو ثوبه إذا كان شك في وجود نجاسة، وقد دلت روايات كثيرة على ذلك، وقد تقدم منا مرارا في الشرح على هذا المطلب. وذكروا وجها آخر في المقام، قلنا بأن هذا الوجه الذي ذكروه مبني على مسألة أخرى، وهو أن الإنسان إذا كان قادرا على أتيان الامتثال التفصيلي هل يحق له أن يأتي بالامتثال الاحتمالي والاحتياط في المقام أو لا؟ ذهب بعضهم إلى عدم جواز ذلك، بل يجب عليه الامتثال التفصيلي، وذهب الآخرون إلى جواز إتيان الامتثال الاحتمالي والإجمالي مع كونه قادرا على إتيان الامتثال التفصيلي. لا حاجة إلى هذا، فحينئذ الأمر كما ذكرنا. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في أن هذه الصفات الثلاثة هي أمور تعبدية بحيث يجب الاختصار عليها ولا يجوز التعدي عنها، فلا بد من اجتماع هذه الصفات الثلاثة. إنها وردت في صحيح علي بن جعفر الذي ذكرناه، فحينئذ هل يجب توفر هذه الصفات الثلاثة لأنه أمر تعبدي فيجب الاقتصار على ما عبدنا الشارع به، أم أنه ليس كذلك بل هي أمور تكوينية غالبية تنبع عن وجود الجنابة ووجود المني، تحقق المني كما في سائر فضلات الإنسان، إذ أن كل فضلة من فضلات الإنسان له صفة معينة، هذه الصفة تدل على وجود ذلك الشيء: الدمع، الدم وأمثال ذلك، البول. هذه هي أمور تخرج من الإنسان، لكل واحد منها صفة معينة، هي صفات تكوينية وليست هي صفات شرعية تعبدية. ولذلك ينتج على أن هذه الصفات إذا كانت تكوينية متلازمة هذه يجب اجتماع الصفات الثلاثة، هذه الثلاثة، أن يكفي واحدة منها، أو يمكن التعدي منها إلى صفات أخرى أيضا كالرائحة واللون ونحو ذلك، فإنها أيضا صفات المني لا تقتصر على هذه الثلاثة، رائحة معينة وأيضا لون معين فيه، فهل يمكن التعدي عن هذه الصفات الثلاثة المنصوص عليها إلى صفات أخرى؟ هذا المطلب يترتب على هذا البحث، هل أن هذه الصفات تعبدية محضة أم أنها صفات تكوينية؟ إذا اطمأن الإنسان من هذه الصفات على أن الذي خرج منه هو مني كفى ذلك، لا حاجة إلى هذه الصفات الثلاثة. فإذا علم الإنسان بخروج المني عنده ولو لم تتوفر في هذا الصفات يحكم على نفسه بأنه مني، طريقية محضة. وإذا كانت هكذا أنه علم من بعض الصفات الأخرى واطمأن على أن الخارج منه هو هذا مني، أيضا يكتفى بهذا أيضا ولا حاجة إلى هذه الصفات الثلاثة. فهذه الصفات الثلاثة متلازمة في الجملة ولو بحسب بعض مراتبها كما سيأتي بيان ذلك، إذ أن للفتور للشهوة للدفق مراتب متعددة يكفي أدنى مراتبها أيضا. فعينئذ هذه الصفات متلازمة، يكفي واحدة منها عن الأخرى ولكلها طريقية إلى وجود المني حينئذ، وليست لها موضوعية حتى نعتبر وجود الثلاثة بأجمعها بعد هذه الصفات الثلاثة. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة، هل يشترط، هذا يرتبط بهذا البحث، هل يشترط وجود الصفات الثلاثة أن يكفي واحدة منها؟ ظاهر صحيح علي بن جعفر أنه ذكر الصفات الثلاثة يدل على اجتماع هذه الصفات الثلاثة، فلو شك في أن الخارج منه مني أو ليس بمني، إذا اجتمعت هذه الصفات الثلاثة من الفتور والدفق والشهوة يحكم بكأنه مني، وإن لم تجتمع الصفات الثلاثة انتفت واحدة منها فلا يحكم عليها عليه بأنه مني. ظاهر صحيح علي بن جعفر أنها اجتماع الصفات الثلاثة. ولكن ينافي ظاهر الصحيح هذا رواية أخرى هي صحيحة أيضا، وهي رواية وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، حيث ورد في هذا الرواية: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. قلت: فما فرق بينهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعده. هذا هو الفرق بينهما. ظاهره أنه إنما لا يشترط اجتماع الصفات الثلاثة، إنما اعتمد على خروج المني بدفقة إذا كان صحيحا دفقة قوية، وفي المريض لا يكون كذلك. فهما مشتركان في الشهوة، المريض والصحيح مشتركان في الشهوة، والرواية تبين ذلك، إلا أنهما يختلفان من حيث الدفق وعدم الدفق. فهنا امتاز الرجل الصحيح، فمن عدم الدفق عند الرجل الصحيح يحكم بعدم كونه منيا، ومن عدم وجوب الدفق في المريض يحكم عليه، لكنهما اشتركا في كونهما صاحب شهوة. فالرواية تبين أنهما مشتركان في الشهوة، إلا أنه التمييز عند الصحيح هو القوة، والتمييز عند الرجل المريض ليس كذلك، الشهوة كافية. فاستفادوا من هذه الرواية أنه يكفي صفة واحدة وهي صفة الشهوة ولا حاجة إلى أمر آخر. الفتور الوارد في رواية وصحيح علي بن جعفر ملازم للشهوة، فكل من كان عنده شهوة يستلزمه ويلازمه الفتور أيضا. فعينئذ لم يذكر الإمام في هذه الرواية في صحيحة ابن أبي يعفور الفتور باعتبار أن الشهوة يلازمها الفتور، إنما الميزة بين الرجل الصحيح والرجل المريض هو أن الرجل الصحيح فيه قوة دفع، وليس عند الرجل المريض. هذا هو الذي ذكروه وهو صحيح، الرواية تبين ذلك. ومن أجل ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار اجتماع الصفات الثلاثة، قالوا بأنه يمكن التعدي من الصفات الثلاثة إلى غيرها كالرائحة، هو ما ذهب إليه في جامع المقاصد، حيث قال أنه يمكن تمييز كونه منيا بالرائحة أيضا، إذ أن هذه الصفات الثلاثة لها الطريقية وليست لها موضوعية، فكل صفة لها هذا النحو من الطريقية إلى أن الخارج مني يعتمد عليه. هذا ما ذهب إليه جامع المقاصد، وهذا صحيح بناء على هذا الاستفادة من هذه الرواية، وكون الصفات لها طريقية وليست لها موضوعية، فيمكن التعدي منها إلى الرائحة إلى اللون ونحو ذلك. وبعض الفقهاء قالوا لا، ليس الأمر كذلك، إنما نقتصر على خصوص الشهوة، والشهوة يلازمها الفتور أيضا، فنقتصر على هذين لأن لهما طريقية. إذا قلنا بأن هذه الصفات الثلاثة لها طريقية، أن الذي له طريقية الشهوة التي يلازمها الفتور، والدفق لا اعتبار بها بهذا إلا إذا كان مريء صحيحا قويا وأمثال ذلك، وسيأتي أن الدفق أيضا له مراتب، فحينئذ اقتصر على هذا بناء على كون هذه الصفات صفات تكوينية، والصفات التكوينية هذه لها طريقية إلى كون الخارج منيا، لا حاجة إلى الاقتصار على هذه الثلاثة، يجوز الاقتصار على بعضها ولا يشترط اجتماعها ثلاثة. أي صفة من هذه الصفات متلازمة مع الصفات الأخرى، هذه الصفات الثلاثة، فتور يلازمها الشهوة والدفء، شهوة يلازمها الدفق والفتور، فهذه الصفات الثلاثة متلازمة لها صفة الطريقية إلى وجود المني. لا نستفيد من هذه الروايات الموضوعية والتعبدية فيها حتى نقتصر على ذلك. هذا هو الذي ذكروه، لكن هناك روايتان قد نستفيد منها الموضوعية، منها هما أحدهما مرسل ابن رباط عن الصادق عليه الصلاة والسلام، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويهتر منه الجسد، فاقتصر على خصوص من الفتور حينئذ، استرخاء العظام وفتور الجسد، هذه الرواية تبين هذا. وبرواية أخرى ورد أن المني هو الماء الدافق، فمعناه أنه لا بد أن يكون دفق في البين، نستفيد منها الموضوعية للدفق. فمرسل ابن رباط يبين أنه هناك فتور، وهذه الرواية تبين على أنه لا بد هناك دفق للماء، فإذا لم يكن دفق فلا يدل على كونه منيا، لم استفاد منها طريق. لكن مع ذلك أن هاتان الروايتان لا نستفيد منهما الموضوعية لهاتين الصفتين، بل لهما طريقية أيضا إلى وجود المني، فإذا كانت هناك دفق طريق إلى وجود المني، إذا كان فتور وكسر في العظام أيضا هناك طريقية، والشهوة أيضا كذلك. ولكن قد يشكل على هاتين الروايتين، لأن هاتان الروايتان إنما تبينان الشبهة المفهومية، هو ما هو المني شرعا؟ الإمام يبين مفهوم المني، ما كان فيه دفق وما كان فيه كذلك فتور، وإحنا كلامنا في الشبهات الموضوعية، في الشبهة الموضوعية أنه خرج منه ماء خارجي، وهذا الماء الخارجي هذا يشق في كونه منيا، فالروايتان لا ربط لهما بما نبحث فيه بالمقام، تبينان المفهوم ولا تبينان الموضوع حينئذ وحكم الشبهة الموضوعية. إلا أنه يمكن الجواب على ذلك بأن في المقام مميز المفهوم هو مميز الموضوع أيضا. إذا قيل بأن المني هو الماء الدافق فمعناه في الموضوع أم لا بد أن يكون دافق دفق في البيت. إذا قال بأنه المني هو أن يكون فيه فتور معناه في الخارج أيضا في الشبهة الموضوعية. فمميز المفهوم في هاتين الروايتين تبين مميز الموضوع إذا كانت هناك شبهة موضوعية. هذا بالنسبة إلى هذا. فالصحيح أن هذه الصفات ثلاثة متلازمة، حينئذ إذا تحقق صفة منها يلازمها الآخر إلا إذا كان في البين مرض في البين أو شيء آخر مما يدل على عدم وجود الصفات الأخرى. لكن إذا اطمأن من وجود واحدة منها على أنها هو الخارج منها مني يكتفى به ويجب عليه الغسل حينئذ. والأحق أن نقول بأن الشهوة هي من أهم صفات هذه، فلو تحققت الشهوة يلازمها الفتور والدفق، قد يكون وقد لا يكون، في المريض لا يكون دفق وفي الصحيح قد يكون دفق حينئذ. فالمناط على هذه واحدة منها تدل على وجود المني، هذا هي الجهة الثانية. ثالثة، الجهة الرابعة، هل الحكم يخص بالرجال فقط والرجال هم أيضا الأصحاء أم يشمل المريض حينئذ، أو أن الحكم يعم الرجل والمرأة؟ هذه الصفات الثلاثة هي تعم الرجال والنساء، لكن نأتي لكل واحدة. أما الرجل الصحيح فقد ورد في صحيح علي بن جعفر أنه فيه فتور وشهوة ودفق، فمعناه صفات. وتكلمنا في أنه هل المعتبر اجتماعها أم يكفي واحدة منها وتلازمها الأخرى؟ قلنا أن الشهوة تلازمها الفتور، لا إشكال في أن الشهوة تلازمها الفتور. أما الدفق فيختلف حاله حينئذ. فإذا علم أو اطمأن من وجود الشهوة على أن الماء الخارج منه مني يحكم بكونه مني ويجب عليه الغسل وإن لم يكن فيه دفق، هذا ما ذكرناه في الجهة السابقة. لكن هناك رواية تدل على أنه ليس الأمر كذلك. هذه الرواية أنه يفترض هذه الثلاثة، لكن هناك رواية هي تدل على أنه ليس الأمر كذلك. منها هذه الرواية هي أن ذيل الصحيحة المذكورة صحيحة علي بن جعفر، وإن كان ذيله هكذا، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا شيء حينئذ. ولا إشكال في أن هذه الرواية تدل على أنه إذا لم يكن هذه وكان فيه دفق أو اقتصر على الشهوة والفترة. وذكرنا بأن الشهوة والفتوى فترة متلازمتان، الدفق قد يكون وقد لا يكون، اقتصر الإمام على خصوص الشهوة وأما الفترة هي ملازمة، فيستفاد منه أن الشهوة هي الأهم في هذا الموضوع. فإذا كانت شهوة فيحكم بأنها الخارج منه مني، أما إذا لم تكن شهوة ويلازم الشهوة الفترة ولا فترة فلا يحكم بأنه مني، مع أنكم تعلمون أنه إذا كانت الاجتماع الصفات الثلاثة شرطية في هذا الحكم، انتفاء أحد هذه الشروط ينتفي الحكم حينئذ وينتفي المشروط، ولا حاجة إلى هذا الكلام. فلأجل أنه المهم هو الشهوة الملازمة للفترة هو المهم، هذا هو الذي المهم بالنسبة إلى الرجل الصحيح حينئذ. فيكون المدار في الرجل الصحيح الشهوة الملازمة للفتور، وأما الدفق فقد يكون وقد لا يكون حينئذ، ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور. وذكرنا أن الصفات أيضا متلازمة، إذا حصل إحدى هذه الصفات ويلازمها الأخرى واطمأن بوجود ما أن الخارج هو مني يجب عليه الاغتسال، هذا بالنسبة للرجل الصحيح. أما المرأة فلم يوجد في رواية من الروايات ما يدل على اعتبار الدفع والقوة فيها، لا يوجد فيها أبدا، وإن الموجود فيها شهوة ليس أكثر من ذلك. فيستفاد منها أن الدفع والفتور مختص بالرجال ولا يوجد مثل ذلك في المرأة. ويدل على ذلك صحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه الصلاة والسلام عن الرجل يلمس فرج جارية حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يبعث بها بيده حتى تنزل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. إنما اعتبر الشهوة عند الرجل، فإذا عندها حصل لها الشهوة الملازم للفتور أيضا، إنما يحكم على أن الخارج منها هو مني فيجب عليها الاغتسال. هذا هو الموجود. لم يشترط في صحيحة علي بن إسماعيل أن هناك دف في البين، فالدف مختص بالرجال ولا يوجد مثل ذلك في رواية من روايات الواردة على أن النساء عندها دفون. هذا هو. ومثل هذه الرواية غيرها، فإن الصفة الوحيدة التي تختبر المرأة نفسها هي الشهوة، فإذا حصل لها الشهوة الملازمة للفتور أيضا، إنما يحكم على أن الخارج منها مني فيجب عليها الاغتسال. هذا بالنسبة إلى المرأة. أما بالنسبة إلى الرجل المريض فقد ذكر في صحيحة ابن أبي يعقوب ما يدل على ذلك، أنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى القوة والدفق، بل أن المريض يكفي عنده الشهوة في حكم على نفسه بأن النازل عنده هو مني، ويلازم الشهوة الفتور أيضا. فالمستفاد من مجموع ما ذكرناه أن هذه الصفات هي صفات تكوينية لهذا الماء الخارج من الإنسان، فإذا اجتمعت الصفات الثلاثة فلا إشكال في الحكم. وأما إذا كانت هناك صفة واحدة من تلك الصفات، إن أوجب الإطمئنان لهذا الرجل على أنه هو مني فيحكم على نفسه بأنه مجنب فيجب عليه الاغتسال. أما اجتماع الثلاثة كلها يشترط فليس الأمر كذلك. هذا هو ما نستفيد. الجهة الخامسة في بعض ما يرتبط إلى هذه المفردات: الفتور، الشهوة، الدفق، إذ أن لهذه إنما لها مراتب متعددة، فهل المدار على المرتبة الكبرى أو أدنى مراتبها يكفي في ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله.